الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما روى به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإمامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حاون قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاون قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ساري بن نوح حاون قال: وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن مبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود النصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال أشج في روايته: مكان سلما سنا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاهم قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية حاهم قال وحدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل حاهم قال وحدثنا أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن المثنى والبشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليومكما أكبركما. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء: وكنا متقاربين في القراءة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم ابن الحجاج في صحيحه وفي كتاب الصلاة في كتاب المساجد أورد رحمه الله تعالى سرد هذه الأحاديث وهذه التبويبات إنما هي من الإمام النووي. والإمام مسلم لم يبوب وإنما أتى بالحديث السرد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمما أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. قوله ثلاثة ليس لها مفهوم، فإذا كانا اثنين يؤمهم أحدهم، فليس للعدد هنا مفهوم، وإنما القصد إذا كانوا جماعة. الإمام واحد معه، وإن زاد فأفضل. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذنا، على التثنية، فليس للعدد مفهوم. وأحقهم بالإمامة أقرأهم، هذه الأحاديث التي وردت في بيان من يتولى الإمامة، إمامة الصلاة. أحق بالإمامة هو قارئ القرآن مع معرفته بالسنة، يعني الفقه، يعني عارف بالأحكام، لأنه يحتاج إذا أغلق عليه بسهو في زيادة أو نقصان ماذا يفعل، فهو الذي يقدم وإن كان معه القليل من القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم القارئ، لأن العادة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء وإدراك الأحكام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز السورة أو الآيات حتى نقرأها ونعرف حلالها وحرامها. ويأتي زمن يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعرف أصحابه وحفظهم للقرآن، ولهذا قال من أراد أن يقرأ القرآن غوضا نبيا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد الله بن مسعود. ومع هذا ما قدمه صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وإنما قدم أبو بكر لمعرفته بأنه هو أفقه وأعلم لملازمته. ورسول صلى الله عليه وسلم يعلم من هو في الصحابة أحفظ من أبي بكر، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود الذي حث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن عليه. ولا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الحفظ، وما كلهم حفظ القرآن حفظا تلاوة، وإنما طبقوه تطبيقا. وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف، فكانوا في القراءة سواء رحمك الله. وأما الاختلاف في الفقه ومعرفة الأحكام والإدراك، لا شك أن الأفضل في إمامة الناس الصلاة العارف للأحكام، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان قراءته قليلة، حفظه يعني قليل، إنما يحفظ ما تتم به الصلاة، لكنه عالم بالأحكام. ولهذا كما جاء في صحيح مسلم عندما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كان أميرا على الوادي، ابن أبزة، فقال له عمر: من خلفت على الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله فقط، عالم بالفرائض وهي الأحكام، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع الله بهذا القرآن أقوام، بهذا القرآن قراءة وحفظ، تمطيط وغيره لا، القراءة مع إدراك معانيه، معرفة كما يقول ابن مسعود معرفة حلاله وحرامه، يعني معرفة السنة. أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب سيقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يتجاوزون بها 10 آيات حتى نحفظها ونعرف معانيها ونعمل بها، هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب، القراءة مع إدراك السنة، إدراك الأحكام. فالذي يقدم هو عالم بالأحكام، وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك يدرك من يخاطبه، لأن في القراءة سواء، وهكذا يميز بينهم صلى الله عليه وسلم، لأن إدراكهم للسنة جميعا معا لأنهم يحضروه. ولهذا عندما أتاه الرجل يسأله عن مواقيت الصلاة قال: امكث معنا حتى يعلمه بالفعل. فالصلاة من الأمور العظيمة بعد التوحيد، ولا شك أن تركها كفر، كما دلت به النصوص، فهي من أعظم الأعمال وأعظم الأمور بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان من يقوم بتلك من يقوم بذلك العمل قولا وفعلا. أما الفعل فتقديمه لأبي بكر رضي الله عنه في مرض موته عندما قالوا له مر عمر، فما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، مع أنه قال من أحب أن يقرأ القرآن غضب النبي كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، لكنه ما قدمه. وهو القائل أمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة. القول يفسر الفعل يفسر القول، ولا يقدم نص عن النص، وإنما ينبغي أن تدرك النصوص ويفهم ما كان وأن يفهم عمل السلف. وقوله لمالك بن الحويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لأمكم أكبركم، ما قال له بالقرآن ولا قال له السنة. لماذا؟ لأنه يعلم المستوى الذي كانوا عليه معه، فهم حصلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة معا. فإذا كانوا في القراءة والسنة والهجرة أيضا قال أكبركم، وهذا دليل على أن التحصيل لا يكون للقرآن فقط، ولا يقدم من لا يدرك أهمية الصلاة ولا أحكامها، وإن كان حافظ للقرآن كاملا عن ظهر قلب، لأنه لا يدرك ما يقول ولا يعلم ما يقول وإنما حفظا. فإذا أغلق عليه في صلاته سهوا بزيادة أو نقصان أو فعل قد يبطل الصلاة فلا يدري ماذا يعمل. إنما يقدم الحافظ مع الإدراك لسنة مع الإدراك للأحكام. والمدرك للأحكام وإن كان معه القليل من القرآن هو المقدم. لأن الفقه لا يعرفه كل أحد. الفقه والأحكام لا يعرفها كل أحد. ولهذا يقول ابن مسعود ويأتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، ما يقصد بالفقهاء إلا العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطبقون لأحكام القرآن. وما قول عبد الله بن حبيب كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يتجاوزون بين العشر آيات حتى يدركون حلالها وحرامها ويقومون أيضا بالعمل تطبيقا. ومن ذلك حديث أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك وبلد المعاصي إلى بلد الإسلام، هذا بمعناها العام، ولا زالت باقية إلى أن تقوم الساعة. وإنما الهجرة التي انقطعت هي الانتقال من مكة الى المدينة، وانقطاعها كان بفتح مكة ودخول اهلها في الاسلام، واصبحت دار اسلام. واما الهجرة فهي باقية لان تقوم الساعة. واما ان يكون المقصد هجر المعاصي، انه يكون من اهل التقوى واهل الورع واهل الزهد والبعد عن مواطن الشبه. وهذا دليل على ان اهل الحديث هم الافقه والمقدمون في مثل تلك الامور. وهذه الاحاديث في قوله اعلمهم بالسنة دليل على فضل اهل الحديث ولا يساويهم احد، فضل عظيم ومنزلة عظيمة انزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتبع. نبر الله امرأ سمع مقالتي. اهل الحديث هم اولى بذلك، ولهذا قال ولي عمر حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، لم يقل حافظا لكتاب الله فقط، وانما معه عالم بالفرائض يعني مدرك للحلال والحرام، مدرك لاحكام العبادات التي يقوم بادائها، فهو امام. ولهذا قدم ايضا فاقدمهم سلما يعني اسلاما. وقوله ولا يؤمن الرجل في سلطانه يعني في المكان الذي هو حوز له، كان يكون اماما راتبا. امام راتبا فلا يتقدم عليه احد، لانه هذا هو السلطان. وهذا فيه تقديم المقبول على الفاضل، وان كان موجود لكنه هو احق بالامامة. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه، فاذا رضي له وقدمه لا بأس، وان قدم له ضيافة وقراء لا يقوم الا اذا اذن له. وهذا أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة. فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة. ما ذكر السنة ولا ذكر ذلك الترتيب الذي قاله أبو مسعود رضي الله عنه. وهذا دليل على ان القارئ عالم بالسنة، عارف بالاحكام. ولهذا لا يفرق بين القرآن والسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. قال ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالذي يأخذ القرآن ويترك السنة فهو كافر بالقرآن والسنة. وما دليل ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتركك للسنة تركك لهذه الآية، فأنت كافر بالقرآن وبالسنة. هكذا حكموا أهل العلم على المفرق والتارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأمر لا يؤخذ إلا معا. فلا نقول أقرأهم قراءة للقرآن، فإذا كانوا سواء في القراءة فأعلمهم بالسنة، ما يحتاج إلى ذلك التفريق. قال يقول الرسول ولن يتفرقا، لأنه لا يكون قارئا عارفا للأحكام إلا بالسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين وموضح لما أنزل من القرآن، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوه. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة. أقدمهم قراءة يعني هو أكثرهم ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سابقا للإسلام. قال فإن كانت قراءتهم سواء، يعني القراءة مع السنة مع إدراك، قال فليؤمهم أقدمهم هجرة. والهجرة قلنا كانت هي الانتقال، ولا زالت إلى الآن. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، كما جاء في حديث مالك بن الحويرث ثم ليؤمكم أكبركم، قال عند التساوي. ثم قال ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. وحديث مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، في قوله يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، ما كان من فعل عمرو بن سلمة الجرمي عندما تعلم ممن كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيتعلم منهم، فكان يصلي بقومه وهو صبي. قد يقول قائل هل إمامة الصبي تجوز؟ نقول تجوز إذا ميز وعرف الأحكام. فعمرو بن سلمة كان يجلس على الطريق للوفود فيتعلم منهم القرآن ويتعلم منهم السنة، وكان يصلي بقومه. أمر آخر قد يقول قائل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن له وما علم، نقول هذا مردود، وهذا كلام تمجه العقول. كان الوحي ينزل عليه ولا يقر أصحابه على باطل، فقد قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، دليل على علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولا شك. ومع هذا أقر. فالصبي إذا كان قارئا مميزا عارفا للأحكام لا بأس أن يؤم الناس كما فعل عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. ولهذا فاضل الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فاضل بينهم تلك المفاضلة لأنهم يتعلمون القرآن والأحكام معا. وأما ما قاله ابن مسعود وإلى زمننا هذا فهم يتعلمون ويتعلمون الأحكام، وهذا أمر لا شك أنه خطير، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه السنة بأهلها ولا زالوا ينافحون ويكافحون ويبينون، فهم أكثر الناس فضلا، وما ذلك إلا لكثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون، يعني في السن شباب، فأقمنا عنده 20 ليلة، ما جلسوا يتفكهون وإنما جلسوا يتعلمون، وهذا فيه الهجرة لطلب العلم والمكوث لطلب العلم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، لا شك بل قد وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنه رحيم. قال فظن أن قد اشتقنا أهلنا، لأنهم صغار وهم لأهلهم يشتاقون، ببعدهم عنهم، وهذه هي حال الصغار. ولهذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم من حالهم ووجودهم. قال فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه يعني تركنا أهلنا فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، فأوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم تعليم القراءة والأحكام، ومروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا فيه مشروعية الأذان في السفر لأنهم سوف يسافرون، وهذه وصية، إذا حضرت الصلاة وأنتم في الطريق فليؤذن لكم أحدكم. وقوله فليؤذن أمر، لام الأمر للوجوب، يؤخذ منها الوجوب. ثم لأمكم أكبركم، وقوله ثم لأمكم أكبركم لأنه يعلم أخذهم للقرآن والسنة سواء، أخذهم للقرآن والسنة سواء، فما مايز هنا بينهما، وإنما مايز في الكبر. حديث مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا الإقفال عن الرجوع إلى أهلنا، قال إذا حضرت الصلاة فأذنا. هنا فأذنا، كل يؤذن على حاله، لا، وإنما يؤخذ أيضا من الحديث الأول قال فليؤذن لكم أحدكم، وهذا دليل على أن الأحاديث تؤخذ مع بعض ما تؤخذ مجزأة. قال إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم، يعني يقيم واحد، يؤذن واحد ويقيم. قال وليأمكما أكبركما، وهذا فيه فضل الإمامة. الأذان قال لأذن قيما لا بأس، لكن عند الإمامة قال لأمكم أكبركما، وهذا فضل الإمامة، وأن الإمامة أفضل من الأذان ولا شك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله ليشكر عن قتادة بن دعامة السدوس البصري عن أبي نظرة المنذر بن مالك بن قطعة، المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج حاون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حاون قال وحدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد، أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا معاذ وهو بن هشام، حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال كلهم كلهم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، يعني عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا سالم بن نوح ابن أبي عطاء البصري، سالم بن نوح ابن أبي عطاء البصري حاول قال وحدثنا حسن بن عيسى أبو علي النيسابوري قال حدثنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك قال جميعا سالم بن نوح وعبد الله بن المبارك عن الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك ومر منع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج كلاهما أبو بكر وأبو سعيد عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن المعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي أبو إسحاق الكوفي عن أوس بن ضمعج وأوس بن ضمعج ليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث فقط عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري والبدري قال البخاري أنه شهد بدرا قال البخاري أنه شهد بدرا ولهذا قيل بدري وقيل منسوب إلى أنه سكن بدرا والعلم عند الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم البريد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال وأبو معاوية حاء وحدثنا الأشج أبو سعيد عبد الله بن سعيد حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان حاء وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة إذا أتى ابن أبي عمر يحدث عن سفيان فهو ابن عيينة قاعدة. قال كلهم من أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل وسفيان بن عيينة الأربعة كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم سفيان بن عيينة القاعدة محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي إذا أتى يروي عن سفيان مهمل فهو سفيان بن عيينة مكي. والذي بعده قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود يقول إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني قال وخلف بن هشام خلف بن هشام البزار وهو المقرئ خلف بن هشام صاحب القراء قال أبو الربيع وخلف حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني بهذا الإسناد. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة قال لي أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيته رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد بن مهران الحذا عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، والذي بعده من طريق الشيخ أبو سعيد الأشجع عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص يعني بن غياث حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، وزاد قال خالد وكنا متقاربين في القراءة يعني قراءتهم سواء، قال يا أمكم أكبركم، لأن الأخذ السنة كانوا جميعا أخذ الأحكام أخذوها جميعا فهم متساوون، ولهذا قال يا أمكم أكبركم. نعم والله أعلم. إيش هو كان؟ لو كنا عندك وكان ما في مشكلة، قول الحذاء يعني في الرواية وكنا، رواية مالك بن الحويرث يقول وكنا، وهذا يقول وكان على رواية أنهما، ما في بس. يعني رأى بالمعنى وكان.
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت المسلمين نازلة. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا الوهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم الآن دحيان ورعلا ويكوان وعصية عصت الله ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله واجعلها عليهم كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء وبعد، فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال فقيل وما تراهم قد قدموا. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله لو قربنا بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. قال باب منه قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على بئر وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد ألا بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال وحدثني عمرو الناقد زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس رضي الله عنه هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. قال وحدثني عبيد الله وعد عن بري وابو كريب وإسحاق وإبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ. قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت وإن الناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناس من أصحابه يقال لهم القراء. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم على قتلتهم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن فضيل حاون قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. قال وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنا شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال وحدثنا عمرو الناقل قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال حدثنا محمد بن مثنى والبشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إماء رضي الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم لعن بني لحيان ورعن وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب بن قتيبة بن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد وهو بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إيماء رضي الله عنه ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم لعن بني لحيان ولعن ذئلا وذكوان ثم وقع ساجدا. قال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأفقع عن خفاف بن إيناء بمثله إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الدعاء إذا تعرض أهل الإسلام لما يسوءهم، وكان ذلك الدعاء في جميع الصلوات، ليست هناك صلاة مخصوصة، وإنما في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في جميع الصلوات. وذلك الدعاء يكون بعد الرفع من الركوع في الركعة الآخرة قبل أن يسجد، ويدعو مباشرة، يدعو على الكفار ويدعو لأهل الإسلام بدون تقديم شيء قبل الدعاء مباشرة. فكان صلى الله عليه وسلم عندما يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم انجي، ما قدم بينها اللهم اهدنا فيمن هديت ولا غيره، ولا صلى على النبي، وانما مباشره اللهم انجي فلان، او اللهم لعن فلان، او اللهم عليك بفلان، وانما ذاك في دعاء الوتر عندما علمه الحسن او الحسين، اذا اتيت ولا وترك فقل اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره. واما هذا فدعاء نازله ولا يطيل، ليست هناك اطاله، لا يجلس ربع ساعة أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل، إنما هو جزء محدود، لأن ذلك زيادة في الصلاة، وهذا أمر راجع لولي الأمر، لا يجتهد أحد من قبل رأيه أو من قبل عاطفته أو من قبل مخالفته للإمام، كما يزعم ويفعل بعض الناس أنه ليس له بيعة، وإنما ينبغي عليه السمع والطاعة. والدعاء لأهل الإسلام أفضل من رفعه قياما يكون ساجدا ويدعو لمن شاء ولا يحجر عليه أحد. وأما القيام فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لبيانه لأصحابه، أنه يبين لهم أن هؤلاء الكفرة وهؤلاء الذين أضروا بالإسلام يدعى عليهم، ومع هذا دل على أن أفضل الدعاء عندما يكون الإنسان وهو ساجد، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم، فليس كما يفعله الناس اليوم من الإطالة في الدعاء أو تقديم بين يديه اللهم اهدنا فيمن هديت، وإنما يأتي بالمقصود، وهذا إذا أتى التوجيه من ولي الأمر، ولا يزيد على شهر كما أتت به السنة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الأقوام ما زاد على 15 يوما دعاه عليهم، بدأ في 15 من رمضان وانتهى بنهاية رمضان، فما زاد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي الوليد بن الوليد، الوليد بن الوليد هو أخ لخالد بن الوليد، وحضر بدرا وهو مشرك، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلام. قال وسلم بن هشام، سلم بن هشام كان من السابقين للإسلام، وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان ممن سجن في مكة، ومنعوه من الهجرة إلى المدينة. وعياش بن أبي ربيعة أيضا هو من السابقين وممن هاجر الهجرتين، وهو أخ لأبي جهل من أمه، وهو كان قد هاجر ثم ضحك عليه أبو جهل ليجيره ويدعوه إلى مكة، فعندما أتى إلى مكة سجنه. هذه هي قصة الثلاثة. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم يقول اللهم انجي، لأنهم كانوا في سجن ومحصورين في مكة وهم يريدون الخروج إلى المدينة، فكان يقول اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ثم دعا للمستضعفين الذين كانوا مستضعفون في مكة ومما حصل عليهم الحصر وعدم تركهم للخروج إلى الهجرة، قال والمستضعفين من المؤمنين. ولهذا بعد ذلك لأنهم تواعدوا، الوليد بن الوليد وسلمة وعياش تواعدوا أن يخرجوا،
فيسر الله سبحانه وتعالى لهم الخروج. وهذا بفضل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم انجي، فنجاهم الله سبحانه وتعالى ووصلوا الى المدينة. وهذا في حديث ابي هريرة عندما قال له، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الدعاء، قال فقيل وما تراهم قد قدموا، يعني الى المدينة، من مكة الى المدينة، فهم قدموا. ولهذا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء رسول صلى الله عليه وسلم، وقطع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان وصلوا الى المدينة. وقوله اللهم اشدد وطأتك على مبر واجعلهم عليه واجعلها عليهم كسني يوسف، يعني السبع السنين العجاب، اجعلها عليهم سنين يعني شديدة مجدبة، لا يكون فيها مطرا ولا يكون فيها نباتا. ثم قال اللهم لعن لحيان، وهذا لحيان بن هبيل هو اب لهذه القبيلة، يعني زعيمها ورئيسها. ونعل هو نعل بن عوف، وهو ايضا سيد تلك القبيلة، وهي حي من بني سليم. وذكوان بن ثعلبة، وعصية بن خفاف، كل هؤلاء زعماء لقبائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعنهم، لانهم سببوا وآذوا المشركين وآذوا اهل الاسلام. قال وعصية عصت الله ورسوله. قال ثم بلغنا، هذا من كلام الزهري، وهذا بلاغ مقطوع، هذا بلاغ. قوله في هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولهذا اختلف أهل التفسير في هذه الآية، هل كان نزولها وسبب ذلك دعاء الرسول، أو أنها كما رجح البعض أنها نزلت في أحد، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، قال الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعلى كل، إن نزلت في أحد فحكمها باق، وهو يتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم. اي بعدما مضى قالوا قف ليس لك بالامر شيء، يكفي، لانه انما ورد انه دعا على هؤلاء اللهم انجي الوليد، اللهم هشام وعياش بن ابي ربيعة، وقال اللهم لعن لحيان وعصية وكذا وكذا وكذا. قيل انه ما دعا عليهم الا 15 يوما من بعد 15 من رمضان الى نهايته، ثم قطع. وهذا فيه ان الدعاء يكون في جميع الصلوات، وان محله بعد الرفع. وجواز تسمية الاشخاص الذين تدعو لهم، عندما تدعو لناس تقول اللهم افتح عليهم علما نافعا وعملا صالحا فلان وفلان وفلان، لا بأس، وما يمنع من ذلك، ومن يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وفيه جواز لعن الكفار، وان ذلك لا يبطل الصلاة لانه دعاء، وان ذلك لا يبطل الصلاة انه كلام، فهو لا يبطل الصلاة لكنه دعاء. وفيه ايضا الجهر بالدعاء وتأمين من خلف الامام على ذلك الدعاء. وقوله هناك وما تراهم قد قدموا، يعني عندما قطع قال ابو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم. قال فقيل وما تراهم قد قدموا، يعني انهم قدموا الى المدينة، تواعدوا ثم خرجوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم حتى وصلوا الى المدينة، فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم. ولهذا نجاهم الله سبحانه وتعالى بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استجاب له. أبو هريرة رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه يقنط بهم في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، يعني أنه في كل الصلوات كان صلى الله عليه وسلم يقنط بهم. وأما حديث أنس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة وهم 70 من الأنصار، هؤلاء اجتمعوا في مسجده صلى الله عليه وسلم في الصفة وكانوا يقرؤون القرآن، كانوا يحتطبون بالنهار وبالليل قيام بالقرآن. فأتت إليه رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، أتوه وزعموا أنهم أسلموا وأرادوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بأشخاص على عدوهم، فأرسل معهم هؤلاء الأنصار 70 من الأنصار كلهم حافظ لكتاب الله. فعندما رجعوا غدروا، ولهذا قالت وعصية قال فلان وفلان وفلان عصت الله ورسوله، يعني غدروا عندما كانوا بين مكة وعسفان غدروا بهم وقتلوهم، وهذا كان في شهر صفر من السنة الرابعة عند بئر تسمى بئر معونة. فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال 30 صباحا ويدعو عليهم، فما أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن 30، كان يقلت وإذا وصل 30 وقف، وكما مر معنا أنه قلت 15 يوما، فما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ، يعني أنه نسخ التلاوة والحكم، ألا بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، وهذا من المنسوخ تلاوة وحكما. حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، يعني بعد الشهر. وحديث البراء بن عازب قال كان يقنط في الصبح والمغرب، يعني أنه في كل الصلوات كان صلى الله عليه وسلم يقنط. وأما قوله في حديث خفاف بن إيماء الغفاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، قال ثم قال غفار غفر الله لها، وهذا دعاء لأهل غفار لأنهم أسلموا قديما فدعا لهم بالمغفرة، هذا دعاء. قال وأسلموا سالمها الله، وهؤلاء ساعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهم بالسلام لأنهم ساعدوه وقاموا معه ونصروا، وهذا دعاء لهؤلاء. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل ليدعو لأقوام ويدعو على أقوام، من هؤلاء لعن تلك القبائل بني نحيان ورعل وذكوان وعصية، ودعا لغفار وأسلم.
لعلنا أتينا على كل ما دلت عليه هذه الأحاديث. يقنط إذا قال سمع الله من لمن حمده من الركعة الأخيرة، صلاة الظهر إذا قال من الركعة الأخيرة الرابعة سمع الله لمن حمده،
اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، اللهم عليك بهم، اللهم افعل كذا. الله اكبر جهرا. وقال هذا الشيخ عبد العزيز بن باز عام 1411 في المؤتمر الذي جمعه عبد الله التركي في الجامعة الإسلامية بدعوى الجهاد، وطلع بهم الظهر وكانت يدعو على صدام وزبرته جهرا. نعم بكرة تدعو، والمفروض يرفع أمرك للإمام حتى تقص عنقك لأنك بدون ولاية. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن الصرح أبو الطاهر قال وحرمان بن يحيى التجيبي مصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا إلى آخره. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم دمشق قال حدثنا الأوزاع أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن أبا هريرة. والذي بعده من طريق الشيخ زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا حسين بن محمد وابن بهرام قال حدثنا شيبان وابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليماني قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. والذي بعده من طريق الشيخ عمرو الناقد وزهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد وابن سيرين قال قلت لأنس. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن معاذ الحنبري وأبو قريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم الحنبري ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني واللفظ بن معاذ عن عبيد الله قالوا هؤلاء جميعا حدثنا المعتمر بن سليمان ابن طرخان عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة أنبانا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأنس هو أخ لمحمد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن محمد بن خازم عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول عن أنس رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان من سفيان هنا قلنا قاعدة أولا محمد بن يحيى بن عمار العدن عن سفيان بن عيينة هذه قاعدة عن عاصم بن سليمان الأحول قال سمعت أنس بن مالك وهذا رباعي بن أبي عمر سفيان عاصم أنس وهو أعلم عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والذي بعده من طريق الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص وهو ابن غياث قال وابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا مروان وهو ابن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عمرو الناقد قال حدثنا الأسد بن عامر الشامي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عمرو الناقد قال حدثنا الأسد بن عامر كما قلنا الشامي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسطي عن موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك موسى بن أنس بن مالك الأنصاري عن أنس هو أب له. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى قال ابن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب غندر حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة قال سمعت بن أبي ليلى عبد الرحمن قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي أبوه عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان وهو بن سعيد الثوري عن عمرو بن مرة الجملي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن الليث بن سعد عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه. والذي بعد من طريق الشيخ يحيى بن أيوب وهو البغدادي قال وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل وابن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا محمد إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال خفاف بن إيماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي بعد من طريق الشيخ يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل هو بن جعفر ليس بن علي وإنما هو بن جعفر واضح من الحديث الأول إسماعيل بن جعفر. قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عبد الرحمن بن حرملة بن عمر وهو ليس له إلا هذا الحديث متابعة فقط في صحيح مسلم ليس له إلا هذا الحديث متابعة. شوف لنا ترجمته عن حنظلة بن علي ابن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله والله أعلم.
باقي معنا باب وينتهي الكتاب كتاب سورة المسافرين وقصرها.
عبد الرحمن بن حرملة ابن عمر ها ايوه قال كذا مسلم. طيب النساء يشوفون لنا التهذيب ترجمته يسقل لأنه ما لا يوجد له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث وهو متابعة ما هو في الوصول. قال مسلم الأربعة ولم يكن له إلا هذا الحديث فقط وهو متابعة.
شيخ قوله حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام.
أيوه عن من؟
عبد الرحمن
عبد الرحمن المهدي عبد الرحمن بن مهدي وهشام عن من؟ عن قتادة؟
نعم
هشام بن أبي عبد الله الدستوالي. أي نعم
رجل
اقرأ النسبة يصعبون بسرعة. نعم تفضل. يقول ما اسمع
الحديث ابن عمر رضي الله
تعالى اللي قلنا رواه الطبراني صح؟ الاسبوع اللي فات بنفس الاسناد ترجمة عبادة بن زياد.
عبادة
بن
زياد يعني خلاصة
الله تعالى
يقول عبادة لا بأس به غير التشيع.
غير؟
غير التشيع
ما لنا في التشيع. تمام.
وابن حجر في
التدريب
يقول خذوا
قدوم القدر
ويتشيع
ولكن ابن حجر ذكره
في عبادة
ما في بس على كل يعني التشيع هو ليس الحديث دليل على أنه يدعو إلى بدعتها أو يدل عليها.
العبادة
أين؟ أين؟ طيب.
في
الحمد لله اذا الحديث طيب يعني انا قلت لنا في الكبير وفي الاوسط بهذا اللفظ بهذا اللفظ.
نعم
نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تتبع
ليصلي احدكم في مسجده
احفظه. وهذه نعمة من نعم الله علينا ان وصلنا لهذا العلم. قل رواه الطبراني في الكبير والصغير واسناده حسن الكبير والاوسط اسف وإسناده حسن وإسناده حسن رجاله ثقات وإسناده حسن ولا يتتبع المساجد وهذه نعمة حصلنا عليها الحمد لله. ليصلي أحدكم في مسجده يعني مسجد حيه ولا يتتبع المساجد. حديث ابن عمر جزاك الله خير الله يكرمك. تمام لا يتعدى مسجدا، هذا هو الافضل لا يتعدى مسجدا. معنا الان دليل، اقول معنا الان دليل نستند اليه. احنا ما قلنا انتهت الجماعة وما انتهت الجماعة، احنا قلنا الاصل على انه يصلي مع الناس ما يتأخر، ولو تأخر ما ثوم، هذا هو الاصل. والاصل انه يصلي في مسجده في مسجد حي حتى يتفقد اصحاب الحي ويعرف من فيهم فيه كذا وفيه كذا الى اخره. وبعثنا الرجل جزاه الله خير انه وصل الى انه حسن، ليصلي احدكم في مسجد ولا يتسبع المساجد، حديث ابن عمر، احنا قلنا في الطبراني الكبير وزاد معنا الاوسط وباسناد واحد. تمام الحمد لله، ونتمنى ان الناس يفهموا ويدركوا مثل هذا الامر. تفضل. نعم، لا يحسن الامام يحسن الفاتحه تكفي، الفاتحه لا يصلي بالناس، من يصلي خلفه لا يصلي بالناس، يرفع امره ويزهد اذا كان ما يصلي بالفاتحه، اذا كان ما يحسن الفاتحه لا يصلي بالناس، اذا كان لا يحسن الفاتحه لا يصلي بالناس. كيف؟ لا يدولون لواحد يقرا، يدولون لواحد يقرا ويتفرقون في المساجد. نعم.
قال الشيخ صالح